السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد من الله عز وجل علينا جميعا بهذا المجلس المبارك الذي هو روضة من رياض الجنة، ففي الدنيا روضة ثابتة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وروضة متحركة ومتجددة في المكان والزمان والأشخاص. هذا المجلس المبارك تحضره الملائكة وتحفه الملائكة وتنزل فيه السكينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. في حديث آخر: ثم يناديهم مناد: انصرفوا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسناتكم. في هذا المجلس المبارك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول في الحديث الآخر: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ونحن في هذا الدرس سنقوم بشرح أولويات، يعني ما يجب على المسلم معرفته قبل الشروع في درسنا الذي هو شرح كتاب التوحيد في ضوء القرآن والسنة. لابد من مقدمة حتى يكون الإنسان على بصيرة ومعرفة، معرفة ربه ومعرفة نفسه ومعرفة الدنيا ومعرفة الآخرة ومعرفة ماذا يعطيني الله على، يعني إذا أطعته، وماذا بماذا يعاقبني إذا عصيته. فلا بد من فقه هذه المسائل، فلا بد من معرفة الرب ومعرفة العبد ومعرفة يعني الدار اللي أسكن فيها، الدنيا والآخرة، وثواب الله وعقاب الله لمن أطاعه أو عصاه. هذه المعارف لا بد منها، فإن الله عز وجل خلق في كل إنسان ثلاث أواني: الأولى آنية المعلومات وهي الدماغ، والثانية آنية الإيمان وهي القلوب، والثالثة آنية الطعام والشراب وهي المعدة. فالمعدة هي مكان الطعام والشراب، يأكل الإنسان أكلا طيبا فيصح جسمه، وهذه يشترك فيها المسلم والكافر والحيوان. آنية الطعام والشراب، آنية المطعومات والمشروبات، هذه المعدة التي تستقبل الأطعمة ثم بقدرة الله عز وجل يهضمها تهضمها وتفرق على الجسم. أما آنية المعلومات فهي الدماغ، هذا الدماغ محل للعلوم، محل للكيفيات، كيفية الزراعة، كيفية الصناعة، كيفية التجارة، كيفية الوضوء، كيفية الصلاة، كيفية الصيام، هذا مكانه الدماغ. وهذا يشترك فيه المسلم والكافر، أصحاب العقول، هذه العقول تستقبل المعلومات من الخارج ثم تخرجها كيفيات، كيف يعني نستخرج مثلا من الحديد أنواع الصناعات، أنواع الآلات، أنواع الأجهزة، كيف نتعرف على كيفية الحج، كيفية الوضوء، كيفية الصلاة، نستقبلها علوم ثم نخرجها كيفيات. أما القسم الثالث فهو آنية الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهذا القلب يحتاج إلى الإيمان، يحتاج إلى الإيمان حتى يعرف معبوده وماذا يحب ربنا عز وجل وماذا يسخطه وما هي أوامره وما هي نواهيه. الآن نحن في على مقاعد الدراسة، ونحن الآن نطلب العلم، والله عز وجل يرانا ويسمعنا، فلا بد من إخلاص النية لله عز وجل، أن يكون العمل خالصا لوجه الله عز وجل، هذا هو أعظم العبادات. طلب العلم أعظم العبادات. من أعظم العبادات أن أطلب العلم حتى أعرف مراد ربي وماذا يريد مني، وأعمل بنفسي وأمر الناس بذلك، وأنشر العلم بين الناس. فنحن إن شاء الله في هذا الدرس سنأخذ إن شاء الله بعض العلوم في مقدمة كتاب التوحيد، ولكننا في أثناء الشرح سأقول أنا المعلومة الشرعية، ثم أترك للحضور المجال، فكل واحد منا كل واحد يقابل الآخر، وكل امرأة تقابل الأخرى، فنحضر بقلوبنا ونسمع بأذاننا ونعقل بعقولنا هذه المعلومة ونحفظها كأننا سنلقيها درس. ثم بعد الفراغ من إلقاء هذه المعلومة نترك دقيقتين تقريبا حتى كل واحد منا يتكلم مع الآخر، يعني بعد أن أقف حتى نشارك جميعا، أحيانا نتعلم وأحيانا نعلم، نشارك في يعني خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فنحن حتى نشارك في التعليم والتعلم ونعدد روضات الجنة، كل واحد منا وكل واحدة تقابل الأخرى وتتكلم بما سمعت، ثم الأخرى أو الشخص الآخر يرد عليها، يعني يرد عليه المعلومة هذه، فما تكرر تقرر، ما تكرر من العلوم تقرر، ونسمع هذا العلم بنية العلم وبنية العمل وبنية أن نبلغ ما علمنا إلى البشرية، وننوي البشرية كلها، ننوي بهذا الدرس وبهذه العلوم أن نعمل بها ونتعلمها ونعمل بها ونبلغ البشرية هذا. فالله عز وجل يعطي الأجر على قدر النية، فيفضل أن يمسك الإنسان بيده القلم ويكتب ويحضر بقلبه، ويعني يكون منتبه لما يقال، حتى إذا توقفت عن وعطيت الفرصة للمذاكرة كل واحد يقابل الآخر بسرعة، ونرفع أصواتنا حتى نسمع من حولنا، والله عز وجل يسمعنا ويرانا، نتعلم كتابه ونتعلم مراده ونمتثل أمره. فهذه من أعظم المجالس، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ونحن الآن في الجو الإيماني. الجو الإيماني يعرفني كيف يعني من أعبد، والجو العلمي يعلمني كيفية العبادة. ففي الجو الإيماني يزيد الإيمان ويزيد التعلق بالله عز وجل. هذا الجو الإيماني هو الجو الذي نحن فيه الآن، نتعلم فيه العلوم، وأعظم العلوم والعلم بالله وأسمائه وصفاته. في الجو الإيماني نستفيد خمسة أمور، نستفيد في الجو الإيماني نستفيد يعني خمسة أمور. هذه الأمور لابد أن نعرفها. في الجو الإيماني نتعلم الدين ونعمل بالدين ونثبت على الدين ونترقى في الدين وننشر الدين. في الجو الإيماني الذي هو يعني العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده، في الجو الإيماني نتعلم الدين ونعمل بما علمنا ونثبت على ما نحن عليه من معرفة هذه السنن والعلوم الشرعية، ونترقى في الدين. كما يزيد العمر الإنساني كذلك يزيد العمر الإيماني بمعرفة الله ومعرفة ملائكته ومعرفة كتبه ومعرفة رسله ومعرفة اليوم الآخر ومعرفة القدر خيره وشره. بقدر المعرفة يزداد الإيمان، وبقدر الإيمان تأتي قوة الطاعات. ففي الجو الإيماني نستفيد خمسة أمور. الأمر الأول نتعلم الدين، الثاني نعمل بالدين، الثالث ندعو يعني نثبت على الدين، الرابع نترقى في الدين، الخامس ننشر الدين. هذه الأمور الخمسة لا بد من معرفتها حتى الإنسان يقبل على هذا العلم الشريف الذي هو أعظم العلوم. هذا هو الجو الإيماني. نتذاكر ما قلته، كل يقابل الآخر ويتكلم ويرفع صوته، فرفع الصوت مهم، أن نرفع الصوت فنسمع أنفسنا أولا ونسمع من معنا ونسمع الملائكة الحاضرين ونسمع فوق ذلك ربنا عز وجل. فالله سميع، الله سميع يسمع جميع الأصوات، فلنسمعه هذه العلوم التي هي مفتاح التوحيد ومفتاح الإيمان. نبدأ الآن وكلنا نتكلم مع الآخر. إذا كان الإنسان لوحده يتكلم مع ربه ويتكلم مع نفسه ويتكلم مع الملائكة الحاضرين معه، وإذا كان في معه أحد في قاعة الدراسة فكل واحد منا وكل واحدة تقابل الأخرى وكلنا يتكلم مع الآخر. ما شاء الله. نبدأ ولنعلم أن الله عز وجل أول السامعين لنا. ما شاء الله ما شاء الله. وعلى الأخوات المشرفات متابعة يعني الطالبات، وعلق المشرفين متابعة الطلاب، وحتى يرانا الله عز وجل نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر حتى يقوم الدين. ما شاء الله. نتوقف. فالجو الإيماني هو القوة الدافعة، جو الإيماني هو القوة الدافعة لكي نعبد الله، لأن في ذكر آيات الله الكونية وآيات الله الشرعية وذكر عظمة الله وقدرة الله، فالجو الإيماني تظهر فيه القوة الدافعة لكي نعبد الله. في الجو العلمي هو القوة الضابطة كيف نعبد الله. الجو العلمي يعطيني الكيفيات، الجو الإيماني هو المحرك للعمل بالكيفيات من طهارة، من صلاة، من صيام وغير ذلك من الأعمال. ولا بد للمسلم من الجو الإيماني كي يعبد الله، ومن الجو العلمي حتى يعرف يعني كيفية العبادة، كيفية الصلاة، كيفية الصيام، كيفية الزكاة، كيفية الحج. فلا بد للمسلم من هذا وهذا. في الجو الإيماني يزيد الإيمان والعمل الصالح، وفي الجو العلمي يزداد العلم ويستنير العقل ويحسن العمل. فهذا هو الجو الإيماني. الجو الإيماني نستفيد منه خمسة أمور. الأمر الأول نتعلم الدين، الثاني نعمل بالدين، الثالث نثبت على الدين، الرابع نترقى في الدين، كل يوم تزيد يعني يزيد إيماننا وتزيد أعمالنا، الخامس ننشر الدين لأننا عرفنا الحق وقد أمرنا بنشره فنجتهد على نشره في العالم. ونحن قد قلنا أنه لا بد لمفتاح التوحيد والإيمان من معرفة الرب ومعرفة العبد ومعرفة الدنيا ومعرفة الآخرة ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقة حياته ومعرفة الكتاب الذي هو متعبد بتلاوته ومتعبد بفهمه ومتعبد بجهده. فأولا لا بد أن نتعرف على يعني هذا الكون العظيم، والذي يعرف بالكون هو الذي خلقه، الذي خلقه هو الذي يعرف به. وإذا نظرنا في الكون ونظرنا في القرآن والسنة وجدنا أن الله عز وجل خلق المخلوقات على أربعة أصناف، خلق المخلوقات على أربعة أصناف. الصنف الأول عقول بلا شهوات، وهؤلاء هم الملائكة، وهم خلق خلقوا من نور، خلق صمد، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون، عملهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ويسبحون الليل والنهار لا يفترون. هؤلاء عقول بلا شهوات، لا يحتاجون إلى الطعام ولا إلى الشراب ولا إلى النوم ولا إلى غير ذلك، خلقهم الله عز وجل من نور. وهؤلاء في العالم العلوي، ومنهم خلق كثير من الملائكة ينزلون إلى الأرض في ليلة القدر، وملائكة مع الإنسان، وملائكة الأجنة، وملائكة للسحب، وملائكة يعني الله عز وجل هم جعلهم هم المدبرات في هذا الكون. هذه عقول بلا شهوات، وهؤلاء هم الملائكة، لا أجسام لهم، إنما هم عقول بلا شهوات، أرواح عقول بلا شهوات، وخلقوا من نور. القسم الثاني مخلوقات شهوات بلا عقول، وهم الحيوانات، شهوات بلا عقول، وهم سائر الحيوانات والطيور والحشرات، هؤلاء عندهم الشهوات، الأكل والشرب والنوم. هذه المخلوقات العظيمة فيها الشهوات بلا عقول، ولهذا هي غير مكلفة بشريعة، لكن الله فطرها على يعني على التسبيح وعلى الإقرار ووحدانية الله وعلى التسبيح، وكل له صلاته، كل قد علم صلاته وتسبيحه. هؤلاء شهوات بلا عقول، وهم عالم الحيوان، وعالم الحيوان أكثر من 1,000,000 صنف في عالم البر، وأكثر من 1,000,000 صنف في عالم البحر، وفي الجو مخلوقات لا يعلمها إلا الله. هذه شهوات بلا عقول. القسم الثالث عقول وشهوات، وهؤلاء هم الجن والإنس، لهم عقول يعقلون بها الأشياء ولهم شهوات. فالعقول تعقل العلوم وتعقل الكيفيات، والشهوات شهوات يعني الأكل والشرب والنوم ويعني النكاح واللباس، وهكذا الشهوات اللي هي محبوبات النفس. هؤلاء يعني هم الجن والإنس، وهؤلاء هم المكلفون كما سيأتينا. والقسم الرابع لا عقول لهم ولا شهوات، خلق لا عقول لهم ولا شهوات، وهم بقية الخلق. الله عز وجل هو مالك الملك، والله عز وجل له في مخلوقاته حكم عظيمة، منها ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه. وخلق في الكون 6 عوالم كبرى لله، وعالم الجن وعالم الإنسان. وعالم الإنسان خلق من مخلوقات الله، يرجع إلى يعني آدم وزوج حواء، هذا النسل الموجود كله عائلة من عائلة واحدة من رجل وامرأة، هذا النسل. فهذه العائلة الكبيرة وهم ذرية آدم هم محل كلامنا في كتاب التوحيد، و الذي إن شاء الله سيكون بشرح موسع في الحلقات القادمة. فأولا لابد أن يعرف العقل أن الله عز وجل، ويعرف الإنسان أن الله خلق خلقا لهم عقول وشهوات، عقول بلا شهوات، وهم الملائكة. وهؤلاء نحن نحبهم لأنهم يوحدون الواحد جل جلاله، ويستغفرون للذين آمنوا، ومنهم من حملت العرش كما قال عز وجل يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. وخلق من مخلوقات الله لهم شهوات بلا عقول، وهم الحيوانات. وخلق لهم عقول وشهوات، فالعقول يعقلون بها الأوامر الملكية الإلهية، والشهوات التي هي الشهوات الأرضية يعني المطعومات والمشروبات والمركوبات والملبوسات والمنكحات. وخلق خلقهم الله عز وجل لا عقول لهم ولا شهوات، وهم بقية الخلق. وجميع هذه المخلوقات العظيمة كلها شاهدة بوحدانية الله، ومسبحة بحمده، وخاضعة لأمره، ومستجيبة لمشيئته، ومسرعة إلى إرادته. فهو ملك، بل هو ملك الملوك والممالك والمماليك. هو جل جلاله له ملك السماوات والأرض، وله ما في السماوات والأرض، وله غيب السماوات والأرض، وله خزائن السماوات والأرض. هو ملك، والملك له أوامر في مملكته على مخلوقاته، أوامر ملكية كونية وأوامر شرعية كما سيأتينا إن شاء الله. نتذكر مثل هذه المسألة فيما بيننا، ونتكلم بقوة، ونعلم أن الله عز وجل أول السامعين، ونعلم أن نؤجر على هذا الكلام. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لا بد من تمرين البدن حتى يقوى على الأعمال البدنية، ولا بد من تدريب العقل على حفظ المعلومات ونطق اللسان بها ومذاكرتها حتى تتكرر عليه، وما تكرر تقرر. ولا بد من تحريكه في الناس، ولا يصبح ملك منسي. لا بد من تحريكه في الناس دعوة وعبادة وتعليما وتذكيرا. فإذا حرك في الناس العلم يزيد، وإذا تركناه نسيناه. ما شاء الله ما شاء الله. نرفع أصواتنا أثناء المذاكرة، نرفع الصوت حتى يعني نري الله عز وجل أننا أخذنا هذا العلم بقوة، أخذنا هذا العلم بجهد ومجاهدة. هذه الدنيا التي نحن فيها جسد كبير، وروح هذه الدنيا هو الدين. الإنسان مخلوق ببدنه وروحه، بدنه وقلبه. هذا الإنسان لا قيمة له إذا لم يكن له روح تحركه. فكذلك هذه الدنيا جسد كبير روحها الدين، وروح الدين هو الدعوة، لأن الدعوة هي أم الأعمال. الدعوة من مواليدها المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ومن مواليدها الصلاة والصوم والزكاة والحج، من مواليدها الأذكار. الدعوة أم الأعمال. الدنيا جسد كبير وروحها الدين، وروح الدين الدعوة، وروح الدعوة هو التضحية، التضحية بكل شيء من أجل إعلاء كلمة الله. وروح التضحية البذل والترك، البذل والترك، أن أبذل من أجل الله كما فعل الأنصار، وأترك من أجل الله كما ترك المهاجرون. وبهذا يحصل الإنسان على أعلى شهادة وأعلى مقام. فالدنيا لابد أن نعرف هذه المسألة، الدنيا جسد كبير روحها الدين، وروح الدين هو الدعوة، هي الدعوة، لأن الدعوة تزيد الإيمان في القلب وتنشر الدين بالدعوة. يعني الداعي مليح يذهب إلى مليح كالمسجد وكالبيت العتيق وكالحج والعمرة، مليح يذهب إلى مليح فيزداد ملاحة وينشر الملاحة ويكون سبب لدخول مليح جديد في الدين. الداعي مليح وجميل لأنه استقبل أوامر الله وآمن بالله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهو أحسن الناس خلقا وأحسن الناس خلقا. وهذا المخلوق الذي اصطفاه الله واختاره مليح وجميل بما تجمن به من السنن. فالداعي مليح بإيمانه وامتثال أوامر الله يذهب إلى مليح وهو المسجد أو البيت العتيق أو البيئة الإيمانية مثل هذا المكان الذي نحن فيه الآن نجلس نذكر فيه. فهذا المليح الذي ذهب إلى مكان مليح يزداد ملاحة، يزداد معرفة سنن ومعرفة الله، يزداد يكسب حسنات من صلاة وغيرها في المساجد أو حج أو عمرة أو بذل في الزكاة أو جهاد في سبيل الله أو دعوة. مليح يذهب إلى مليح فيزداد ملاحة وينشر الملاحة بين الناس، لأنه كالشمس حيثما سار نور، وكالسحب حيثما سارت أمطرت. فهو يزداد ملاحة وينشر الملاحة ويكون سبب لدخول مليح جديد في الدين كأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي. يعني يكون يجتهد على الناس كما اجتهدنا على الحديد فأخرجنا منه أنواع الصناعات، كذلك نجتهد على البشر حتى نستخدم منهم، يعني من هو أهل للعلم والكرم والإنفاق في سبيل الله وغير ذلك من الطاقات الموجودة في الناس، معادن كمعادن الذهب والفضة. اكتشاف هذه المعادن هو بالزيارات والجولات والدعوة، نكتشف هذه المعادن ونخرجها. قد يكون إنسان عنده قوة ذكاء، إنسان عنده قوة فكر، إنسان عنده قوة حفظ، إنسان ما شاء الله عنده يعني قوة كرم، قوة شجاعة، قوة تعليم. هذه الطاقات المدفونة نجتهد عليها حتى نحركها ونجعلها تعمل في الجسد الإسلامي حتى تزداد ملاحة وتنشر الملاحة وتكون سبب لدخول مليح جديد في الدين. أسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من هؤلاء. أما العابد هو رجالا ونساء، فالدين قام بثلاثة، قام بإبراهيم وإسماعيل وهاجر، رجل وامرأة وشاب اللي هو طفل، وقام كذلك بمحمد صلى الله عليه وسلم وخديجة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبي بكر الصديق رضي الله عنه. هذه جميع الصفوف الثلاثة، الرجال والنساء والأطفال، كلنا صف واحد يقوم بنشر النور في العالم حتى تخرج الظلمات من العالم. فهذا الدين، هذه الدنيا جسد وروحها الدين، وروح الدين الدعوة، وروح الدعوة هو التضحية بكل شيء من أجل الدين، وروح التضحية هو البذل والترك. فالمهاجرون تركوا ستة أشياء من أجل إعلاء كلمة الله فرضي الله عنهم ورضوا عنه. تركوا أموالهم وديارهم وأنفسهم وشهواتهم وأهلهم. والأنصار بذلوا أوقاتهم أنفسهم وأموالهم من أجل استقبال المهاجرين. فالتقى البذل والترك فجاء الثالث، كما أن ماكينة الكهرباء التي تولد الكهرباء والسلك الذي يوصل الكهرباء وفي النهاية جهاز اللمبة أو الثلاجة التي يعني تخرج من هذا وهذا. فكذلك تضحية يعني بذل من أجل الدين، ترك من أجل الدين، جاء الثالث وهو الرضوان. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه الشهادة العليا. وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. نحن نسعى للحصول على هذه الشهادة، أن يرضى الله عنا وأن يرضى عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، لأنه أعطاهم التوحيد والإيمان في الدنيا والأعمال الصالحة، وجعل لهم الأمن في الدنيا والخلافة، وفي الآخرة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولهذا لابد أن نعرف عظمة المسؤولية، أن هذا الجسد الكبير إذا ما فيه الدين يفسد وينتن. الإنسان إذا مات أو الحيوان إذا مات وترك فسد وأنتن، وبقدر عظمة الجسم تكون الرائحة الكريهة والفسد. كذلك هذا الكون، هذه الدنيا إذا تركت بلا دعوة ولم يكن فيها الدين فسد الكون، فسدت المخلوقات، وأصبح الناس كالحيوانات، أصبحت كل يعني يتخبطون في الظلمات فيفسد الكون. فلابد أن يعني أستشعر أن أمامي هذه الدنيا، فالداعي الدنيا دكانه والناس زبائنه، وسنن النبي صلى الله عليه وسلم سلعته، أولها التوحيد والإيمان، وثانيها الأوامر التكليفية يعني من الأمر بالطاعات واجتناب المعاصي. فالآن أمام الإنسان هذه الأمور العظيمة في هذا الكون، فالله عز وجل أعطانا هذا الدين، وهذا الدين هو شرفنا، لأنه ليس لنا قيمة إلا بالدين، كالقلم اللي ما في حبر يرمى في الزبالة، وكاللمبة المحترقة ترمى في الزبالة. إنسان معه الإيمان والأعمال الصالحة الله وعده الجنة، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك هو الفوز العظيم. يعني الله عز وجل وعد المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار في قلوبهم الإيمان، ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك هو الفوز العظيم. فهذا الإنسان لا قيمة له إلا بالدين. نتذكر ما قلناه، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نرفع أصواتنا لنسمع أنفسنا ونسمع من حولنا ونسمع الملائكة ونسمع ربنا، وكل شيء مسجل، وستأتي لقطة هذا الكلام. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فستأتي اللقطة، وأنا أطوف بالبيت العتيق، وأنا أتلو كتاب الله، وأنا أدفع الزكاة، وأنا أسمع العلم، وأنا أعلم العلم. كل شيء ستأتي له لقطة في شريط يعرض أمام الإنسان وأمام الخلق يوم القيامة. والله عز وجل يقول خذوا ما أتيناكم بقوة. فنحن الآن لابد أن يعني يكون لدينا إيمان ويكون لدينا علم حتى ننزل للميدان، ومعنا الإيمان ومعنا العلم ومعنا الأخلاق ومعنا الأقوال الحسنة والأعمال الصالحة. فننوي هذه النيات العظيمة، لأن أمامنا استصلاح الكرة الأرضية وما فيها من الخلائق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث كافة للناس، البعث رحمة للعالمين، والقرآن لكل الناس، والبيت أول بيت وضع للناس. فأنا كذلك من أمة قال الله عنها كنتم خير أمة أخرجت للناس. الله عز وجل كما مر معنا خلق الملائكة من نور، كما جاء في الحديث خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من نار السموم، وخلق آدم مما وصف لكم. هذه المخلوقات هي المخلوقات العاقلة، الملائكة والجن والإنس. والمخلوقات تنقسم إلى قسمين، المخلوقات من حيث هي تنقسم إلى قسمين، مخلوقات مخيرة وهم الجن والإنس. الله عز وجل حين عرض الأمانة عرضها على جميع المخلوقات، فاختارت جميع المخلوقات أن تكون مسخرة، وهم كل ما سوى الجن والإنس مخلوقات مسخرة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، والأمانة يتحمل هذا الدين والعمل به والدعوة إليه وامتثال الأوامر واجتناب النواهي. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها لأنها ثقيلة وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لماذا هذا تحمل هذه الأمانة وما الحكمة من هذه الأمانة؟ قال ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. فالمخلوقات الله عز وجل خيرها جميعا، جميع المخلوقات خيرها بتحمل الأمانة، فمخلوقات تحملت الأمانة وهؤلاء يعني في مقدمتهم الإنس والجن. الجن مخاطبون بفروع الشريعة كالإنس، ومنهم مؤمنون ومنهم كفار كما هو معلوم. فهذه المخلوقات المخيرة هي التي تستقبل التكاليف من ربنا عز وجل، لأن الله عز وجل له أوامر كونية وله أوامر شرعية. أما المخلوقات المسخرة وهم كل ما سوى ذلك من عالم الجماد وعالم النبات وعالم الحيوان وعالم كذلك الملائكة، هؤلاء اختاروا أن يكونوا مسخرين. فالله عز وجل خلق هذه المخلوقات وجعلها كما مر معنا شاهدة بوحدانية الله ومسبحة بحمده ومستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. والله عز وجل يسبح له من في السماوات والأرض، كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل قد علم صلاته وتسبيحه. هذا الكون كله مبني على صفتين، صفة الجلال التي تدل على عظمة الله عز وجل كخلق العرش والكرسي والسماوات والأرض والجبال والبحار والنيران وهذه المخلوقات العظيمة، وتدل كذلك على صفة الجمال لله عز وجل من خلق الأرزاق والنعم وهذا الماء البارد وهذا الهواء اللطيف وهذا النور الذي نستضيء به وهذه أنواع المأكولات والمشروبات. فالكون مظهر لجلال الله ولجمال الله عز وجل. فالله عز وجل أمرنا أن ننظر في ملكوت السماوات والأرض حتى نعرف عظمة الله فنعظمه، ونعرف جماله وكرمه وإحسانه لنشكره. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذا عرف القلب أن الله على كل شيء قدير وأنه محيط بعلم كل شيء اتصل به، فإذا عرفت الكبير فليس لي حاجة بالصغير، وإذا عرفت القوي فليس لي حاجة بالضعيف، وإذا عرفت الغني فلا أقف بباب الفقير، وإذا عرفت الشافي توجهت إليه فهو الشافي وحده لا شريك له، وإذا عرفت الملك فليس لي حاجة بالعبيد. والله أمرني أن أتصل به في كل يوم 5 مرات في الفرائض. فالتوحيد هو الرابط الذي يربط العبد بربه، يربط العبد بربه ويربطه بأقرب بأفضل الخلق وهم الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار والذين استشهدهم الله على وحدانيته كما قال سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالله عز وجل استشهد الملائكة على وحدانيته، وشهادة الملائكة ليست شهادة تثبيت إنما شهادة إقرار. والله عز وجل واحد قبل أن نوحده، وكبير قبل أن نكبره، ومحمود قبل أن نحمده. فليس بحاجة هو لأنه غني عن كل مخلوقاته، ليس بحاجة إلى, 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 إلى هذا، إنما نحن نحتاج. ونحن إذا قلنا لا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنما نسمع القلب ليتوجه القلب إلى ربه ويعلم أن الله أكبر كبيرا، وأن الله أكبر من كل شيء. الله أكبر مطلقة، الله لا ليس له مثيل ولا شبيه جل جلاله. فنحن نقول للقلب الله أكبر، ونقول له لا إله إلا الله، ونقول له سبحان الله، ونقول الحمد لله، ونقول الله أكبر. نخاطب قلوبنا حتى القلوب تخرج العبودية إلى ربها الواحد الأحد جل جلاله. فالله عز وجل بصفة الربوبية خلقنا وأمدنا بالأقوات، وبصفة الألوهية أنزل أوامره الشرعية وأعطانا عطاء فوق العطاء الأول، وهو أن يربطنا به جل جلاله. فالتوحيد والإيمان يربطني بربي عز وجل، ويربطني بخيار الخلق وهم الملائكة والأنبياء والرسل والمؤمنين. فلا بد من رابطة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة، هذه قبيلة المؤمنين، قبيلة المسلمين، قبيلة المتقين، أكبر قبيلة وأفضل قبيلة. والله عز وجل يريد من الأمة أن تكون هكذا. نتذكر هذا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. العلوم أقسام كثيرة، ولكن العلوم الشرعية هي أفضل العلوم، لأن العلوم الشرعية تربط المخلوق بخالقه فيوحده ويعبده، والله عز وجل يجزي على ذلك الأمن في الدنيا والجنة والرضوان في الآخرة. فالعلوم الشرعية هي أفضل العلوم، وأفضل العلوم الشرعية هو العلم بالله. فالعلوم الشرعية تنقسم إلى قسمين: علم بالله وعلم بأوامر الله. العلم بالله، علم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه. والعلم بأوامر الله ثلاثة أقسام: علم التوحيد والإيمان، ويأتي بنظر والتفكر في الآيات الكونية والآيات القرآنية، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تون الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. والله عز وجل يبين من هو ويعرف بنفسه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، كما في سورة الأعراف، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الله الذي يعني قل هو الله أحد الله الصمد. فالعلوم أوامر الله عز وجل تنقسم، أو العلم بأوامر الله عز وجل ينقسم إلى ثلاث أقسام: أوله العلم أوامر التوحيد والإيمان، والثاني أوامر التكليف اللي هي الأوامر الشرعية والمناهي الشرعية. الله أمر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني وحل الله البيع وحرم الربا، أوامر التكليف اللي هي الأوامر والنواهي، وأوامر الجزاء اللي هي الوعد والوعيد، الوعد والوعيد في الآخرة كما مر معنا. فالعلوم تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين: علم بالله وعلم بأوامر الله. العلم بالله، العلم به بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه. لابد أن أعرف المعبود، وأعرف أنه ملك حتى أمتثل أمره، وأعرف أنه غني حتى أسأله، وأعرف أنه قادر حتى يحميني، وأعرف أنه كريم حتى يعني أسأله لأنه كريم. والكريم من البشر هو الذي إذا قدر عفا، وإذا عاهد وفى، وإذا سئل أعطى، ولا يبالي كم أعطى ولمن أعطى. هذا كريم البشر. بعض الناس الله أعطاه هذه الصفات: إذا قدر عفا، وإذا عاهد وفى، وإذا سئل أعطى، ولا يبالي كم أعطى ولمن أعطى. فكيف كان كرم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أكرم الناس، كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكيف كرم الله عز وجل؟ فالله عز وجل كريم، العطاء أحب إليه من المنع. والله عز وجل كريم، يعطي على قدر شأنه لا على قدر عمل العبد ولا على قدر جزاء العبد. ولهذا يعطي على الحسن 10 أمثاله إلى 70 أضعاف إلى أضعاف مضاعفة، ويعطي فوق ذلك من لدنه أجر عظيم، هذا في خزائن غيبه، هذا خاص بالخواص. ويعطي الجنة، بل يعطي جنة عرضها السماوات والأرض، بل يعطي لأدنى إنسان في الجنة مثل هذه الدنيا 10 مرات، لأنه كريم. وخزائنه بكن فيكون، هو بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، لا يحتاج إلى في خلق شيء إلى مواد، هو خالق كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكل ذرة في الكون وكل حشرة وكل نبتة وكل مخلوق وكل أرض وكل سماء، كل كائن في هذا الكون له من العرش العظيم حتى أصغر ذرة له ثلاثة أوامر من ربه: أمر بالإيجاد، وأمر بالبقاء، وأمر بالنفع والضر. هو خالق كل شيء جل جلاله، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فكل ذرة من الذرات الموجودة في العالم، كم ذرة في الكون؟ كم ذرة الآن موجودة في الغرفة اللي نحن فيها؟ كم ذرة في المدينة اللي أو في البيت اللي نحن فيه؟ كم ذرة في المدينة الآن اللي نحن فيها الآن في مكة أو في الرياض أو في اليابان؟ وكم ذرة في المنطقة اللي، وكم ذرة في الدولة اللي نحن فيها؟ وكم ذرة في القارات الخمس؟ وكم ذرة فيما بين السماء والأرض؟ وكم ذرة في السماء الدنيا؟ وكم ذرة في السماء الثانية وفيما بينهما؟ وكم ذرات الكرسي؟ وكم ذرات العرش؟ كل هذه مخلوقات الله خلقها. هذه الذرات كل ذرة منها شاهدة بوحدانية الله، ومسبحة بحمده، وخاضعة لمشيئته، ومستجيبة لإرادته. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده، عبد ليس بيده شيء. كل ذرة من هذه المخلوقات ناطقها وصاطمها وصامتها، حيها وميتها، متحركها وساكنها، كلها مخلوقات وعبيد لله عز وجل. هذا هو ملك عظيم، وله ممالك عظيمة، وفي داخل الممالك مماليك لا يحصيهم إلا الله، من الطيور والحشرات والحيوانات والنباتات والأسماك والإنس والجن والملائكة والخلائق التي لا يعلمها إلا هو. إن ربك هو الخلاق العليم، وجميع هذه المخلوقات مسخرة إلا هذا الإنسان. هذا الإنسان أعطي الخيار أن يؤمن بربه أو يكفر، أن يؤمن أن يعني يبر أو يفجر، أن يطيع أو يعصي. وابتلاه الله بالأوامر الملكية وبالشهوات الحيوانية، فإن وجد المذكر مال إلى الأوامر الملكية ونشطت الروح وأقبل على ربه مكبرا له ومعظما له وحميدا له. وإن لم يوجد مذكر جاءت الغفلة، فغفل الإنسان، فاستغل الشيطان سمعه فسمع به ما حرم الله، وبصره فنظر إلى ما حرم الله، وفرجه فاستعمله في ما حرم الله، ووقته فصرفه فيما يسخط الله عز وجل. فلابد من بيئة الذكر حتى نكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرة. فلابد أن الإنسان يعيش في هذا الجو الإيماني حتى يتذكر، وما يتذكر إلا من ينيب يرجع إلى ربه حتى يعرف ما المقصود من حياتي، ماذا يريد الله مني، ماذا أريد منه. كل شيء له حكمة، هذا الإنسان له حكمة. ما هي حكمة خلق هذا الإنسان؟ هي أن يعبد الله ويتصل بالعلي الأعلى جل جلاله ويوحد ربه ويطيعه. فأنا لا أطيع من تحتي ولا من هو مثلي، بل أطيع العلي الأعلى حتى أعلو بتوحيدي وإيماني عن غيري من الحيوانات والسباع والشياطين. هكذا الله يريد منا. الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم، وأنزل عليه أحسن شيء. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، ويريد منه أحسن شيء، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ويريد منها القول الحسن، وقولوا للناس حسنا، ويريد منها الأفعال الحسنة، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وكذلك أعد الله له يوم القيامة أحسن شيء، وهو للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، النظر إلى وجه الله عز وجل. فهذا الدين كله قائم على المحاسن. هذا الدين هو نقل البشرية من الرذائل إلى الفضائل، ومن يعني المساوئ إلى المحاسن، ومن الباطل إلى الحق، ومن الظلمات إلى النور. هذا الدين توجيه الناس إلى ربهم ليتصلوا بالعلي الأعلى، ويأخذوا من صفاته على شاكلة العبودية ويتقربوا بها إليه. فالله عز وجل مقصوده من خلقه تحصيل الصفات، وتحصيل الصفات التي يحبها عز وجل. المقصود من جميع الأوامر الشرعية تحصيل الصفات التي يحبها الله عز وجل. هذه الصفات هي التي يحبها الله عز وجل. ما هي الصفات التي يحبها الله عز وجل؟ هي التائبون، العابدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. صفات عشر. الصفات التي يحبها الله: إن المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، والقانتين والقانتات، إلى آخر الآيات. الصفات التي يحبها الله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى آخر الآيات. الصفات التي يحبها الله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهذه الصفات نجتهد حتى تأتي في حياتنا نحن أولا. فالله عز وجل يريد منا تحصيل الصفات. والله عز وجل ملأ الدنيا بمحبوباته هو من الإيمان وأنواع الأعمال الصالحة، وملأ الآخرة بمحبوباتنا نحن إن أطعناه، وهي الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلابد لنا أن نعيش في الجو الإيماني حتى نعرف المعبود، ونعرف أنه يستحق العبادة ولو لم يخلق جنة ولا نار. هو مستحق، هو أهل أن يعبد، وأهل أن يكبر، وأهل أن يعظم، وأهل أن يسأل، لأنه ملك، له الأسماء الحسنى، وله الصفات العلى، وله الأفعال الجميلة، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وعنده خزائن كل شيء، وبيده كل شيء. هو الواحد الأحد الغني عن كل أحد، والذي بيده أمر كل أحد. هو المحيط المحيط بكل محيط. فمن أراد العبادة حقا فليعرف الله حقا، ليعبده حقا، ويستأنس به ويستوحش من غيره. ولا يعبد الله حقا إلا من عرف الله حقا بأسمائه وصفاته وأفعاله حقا. فالتوحيد الذي ننشده والذي جاء به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وجاء في كتاب الله، هو جمع القلب على الله خوفا ورجاء وحبا وتوكلا. فلا يخاف العبد إلا ربه، ولا يرجو إلا ربه، ولا يحب إلا ربه، ولا يتوكل إلا على ربه، ولا يخشى إلا هو، ولا يخضع إلا له، ولا يطيع إلا هو. الله عز وجل أراد من هذا القلب أن يمتلئ بالإيمان، يريد أن يملأ هذا القلب بالإيمان. والإيمان قسمان: إيمان فطري فطر الله الناس عليه، فطرة الله التي فطر الناس عليها جميعا، جميع المخلوقات الله فطرها على التوحيد. هذا إيمان فطري مركوز في الفطر، وهذا الإيمان لا يكفي، بل لابد من الإيمان الكسبي، وهو الذي بعث الله به الأنبياء والرسل. فإذا وهو معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ومعرفة دينه وشرعه. الإيمان الكسبي من فضل الله علينا أن أتبع الإيمان الفطري بالإيمان الكسبي، اللي هو محل جهدنا ومحل أعمالنا. فالإيمان الفطري فطر الله جميع العباد على الإيمان به، وأنه الخالق الرازق المدبر لهذا الكون، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الثاني إيمان كسبي، وهو الإيمان بالله العظيم، ومعرفة أسماء الحسنى، ومعرفة صفاته العلى جل جلاله، ومعرفة أفعاله الجميلة من 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 خلق ورزق وإحياء وإماتة، وخلق السماء، وخلق النجوم، وخلق القمر، وخلق البحار، وخلق الجبال، وخلق الطيور، وخلق المخلوقات. الله عز وجل خالق كل شيء. بالنظر في المخلوقات يترقى الإنسان إلى الخالق، ويعرف أن لهذه المخلوقات خالق. والمطلوب من كل إنسان تحصيل الإيمان الكسبي بالجهد، بنظرين: نظر في الآيات الكونية، ونظر في الآيات القرآنية. بالإيمان، تحصيل الإيمان الكسبي الذي يزيد الإيمان الفطري ويحرك الجوارح للعبادة. فالإيمان الكسبي إذا انضم للإيمان الفطري تحركت الجوارح بالطاعة والعبادة والحب والتعظيم والذل لله عز وجل. والإيمان الذي ينجي صاحبه من النار هو هذا الإيمان الكسبي. فمن آمن بالله العظيم وعرف أسماءه وصفاته أطاعه واستحى من معصيته، لأنه يعلم أن الله هو الذي خلقه، وأنه يسكن في ملكه ويأكل من رزقه وكل نعمة منه، فيستحي من معصيته. ومن اكتفى بالإيمان الفطري دون الكسبي ولم يعرف ربه العظيم لم يطيعه، لأنه لم يعرف ربه تمام المعرفة ولم يعرف أوامره، فتهون عليه معصيته ومخالفة أمره لأنه لم يعرفه. فالإنسان إذا عرف الملك، إذا عرف الرئيس، إذا عرف من أمامه، هابه بقدر معرفته، أو استهان به بقدر معرفته. إن كان ليس شيء، كان طفلا صغيرا لا يبالي به، إن كان رجلا مسلحا أو كان مثلا ملكا عظيما أو كان يعني لا قيمة، فهو يهاب ويخاف بقدر ما يحمل من الصفات، من صفات الجلال. فالإيمان الكسبي هو الذي نسعى الآن لتحصيله، وأغلى شيء في خزائن الله هو الإيمان. هذا الإيمان يحتاج منا إلى جهد، جهد على النفس بالاستقامة وجهد على الغير بالدعوة، فبهذا يزيد الإيمان بالنظر في الآيات الكونية والنظر في الآيات القرآنية. فإذا زاد الإيمان زادت الأعمال وحسنت الأخلاق، ثم جاء رضا الله عز وجل، ثم ازدادت سعادة الإنسان في هذه الدنيا، ثم ازدادت عند الموت، ثم ازدادت في القبر، ثم بلغت كمالها في السعادة في الجنة، حيث لا أذن سمعت ولا خطر على حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإذا نزل مؤشر الإيمان، إذا نزل مؤشر الإيمان ضعفت الجوارح عن العمل، ثم جاءت المعاصي، ثم تنوعت المعاصي، ثم جاء سخط الله، ثم شقي هذا الإنسان في هذه الدنيا، ثم ازداد شقاءه عند الموت، ثم ازداد في القبر، ثم بلغ كمال العذاب في نار جهنم، حيث العذاب الشديد والعذاب الأليم والعذاب المهين والعذاب العظيم. فالدنيا سجن فيها أكثر من 19 نوع من أنواع العذاب، النار شديدة الحرارة، فكيف بألوان العذاب التي في داخلها؟ فدخول الجنة سهل، أيسر شيء، إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. فالذي في قلبه مثقال ذرة من إيمان له مثل هذه الدنيا 10 مرات، فكيف بمن صلى وصام وزكى وحج وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وتعلم العلم وعلمه وعمل به ودعا إليه؟ كم تكون جنته؟ وكم تكون جنة الأنبياء؟ وكم تكون جنة سيد الأنبياء؟ فله بكل ما دخل في دين الإسلام من الخلق جنة، لأن كل البشرية في صحيفة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها في صحيفته، وله من الأجور بقدر من دخل في الدين، كذلك للداعي بقدر من دخل في دعوته، وللعالم بقدر من تعلم من علمه. هذه الحياة، هذه الحياة المطلوبة. فالحياة 4 أقسام، إما أن يعيش الإنسان في عمر حيواني أو في عمر إنساني أو في عمر شيطاني أو في عمر ملائكي، يعني عمر إيماني. هذه أنواع الأعمار، عمر يكون الإنسان يعيش كالحيوانات، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، عمر حيواني، عمر شيطاني، عمر سبعي. هذه الأعمار مطلوب تحويلها إلى العمر العالي، وهو حياة الأنبياء والرسل وحياة الملائكة، حتى يعيش الإنسان كالملائكة، سمعنا وأطعنا، ويعيش كالأنبياء والرسل، عبادة ودعوة وتضحية، عبادة ودعوة وتضحية، يعيشون في منافع الخلق بين يدي ربهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تفطر قدمه، قال له قيل له قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال هل أحب أن أكون عبدا شكورا؟ الله عز وجل نعم علي بنعم لا تعد ولا تحصى، لا أشكر نعمة العقل؟ لو كنت مجنونا كيف تكون حالي؟ لو كنت أعمى كيف تكون حالي؟ لو كنت يعني مختل البدن كيف تكون حالي؟ الله أنعم علي بهذا الهواء وبهذا الماء بالطعام بالشراب بنعمة الهداية بنعمة الطاعة بنعمة قبول الطاعة بنعمة مضاعفة أجر الطاعة بنعمة الاستضافة في بطن الأم 9 أشهر وفي الدنيا 90 أو 100 سنة وأكثر وأقل وفي بطن الآخرة أبد الآباد. هذه معارف لابد للقلب أن يعرفها حتى يتوجه من المخلوق إلى الخالق، ويأتي عنده اليقين على ربه أنه هو المعبود الذي يستحق العبادة لذاته وجلاله وجماله. فكيف إذا أعطاني على فعل الخير حسنات وغفر ذنوبي وأكرمني بجنة عرضها السماوات والأرض؟ أنا عبده، إن أعطاني فمن فضله، وإن لم يعطني فأنا عبده وفي ملكه وأسكن في ملكه وأكل من رزقه. لكن هو كريم، هو كريم جل جلاله، يعطيني على العبادة أجرا، جميع العبيد يعملون لأسيادهم، أما عباد الله الذين يعبدون الله فهم يعملون لأنفسهم ويتقربون إليه ويأخذون عطاء الربوبية خلقا وقوتا وتدبيرا، ويأخذون عطاء الألوهية وهي الأوامر والشرعية الأوامر الشرعية التي إذا امتثلوها الله يعطيهم على الحسن عشر أمثالها، يعطيهم على الحسن عشر أمثال يقدم لنا الله. فعطاء الربوبية كما عرفناه لا بد أن نتبعه بعطاء الألوهية حتى نكسب الدنيا ونكسب الآخرة. نتذاكر هذا بارك الله فيكم، تذاكر هذا ونرفع أصواتنا ونسمع الملائكة ونسمع أنفسنا ونسمع ربنا جل جلاله. ما شاء الله 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 الحمد لله رب العالمين. فالإيمان الفطري يجب علينا أن نتبعه بالإيمان الكسبي بالنظرة في الآيات الكونية والنظرة في الآيات القرآنية حتى يزيد الإيمان، وإذا زاد الإيمان زادت الأعمال وحسنت الأخلاق ثم صلح الكون. ومن اكتفى بالإيمان الفطري دون الكسبي ولم يعرف ربه العظيم لم يطعه، لأنه لم يعرفه وهانت عليه معصيته. والإيمان الكسبي هو الذي يحمل صاحبه على عبادة الله عز وجل وتوحيده وطاعته واجتناب معصيته. وكل إيمان لا يحمل صاحبه على طاعة الله فهو إيمان لا قيمة له، كإيمان إبليس حيث قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. أقر لربه بالربوبية، أخذ عطاء ربوبيته لكنه لم يؤمن بأوليته. هذا الإيمان الذي لا يتبعه طاعة وعمل، لأن أتبع إيمانه بالمعصية هو أبى واستكبر وكان من الكافرين. في كل إيمان لا يحمل صاحبه على طاعة الله فهو إيمان لا قيمة له، كإيمان إبليس حيث قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. فهذا الإيمان وهذا القول لم ينفعه، فقد عصى وكفر واستكبر، لأن الإيمان بالله لا بد أن يتبعه طاعة لله عز وجل وعبادة خالصة له جل جلاله. ولا يعبد الله حقا إلا من عرفه بأسماء وصفاته حقا. وحتى تصلح أحوال الأمة لا بد أن يقدم الإنسان مراد الله منه على مراد نفسه. مراد الله مني أن أعبده، أن أؤمن به وأعبده وأمتثل أمره وأجتنب معصيته. أقدم مراد الله مني حتى تصلح الأحوال، لا بد أن أقدم مراد الله مني على مراد نفسي. النفس تريد محبوباتها يعني الحيوانية من مطعوم ومشروب، فأنا أخذ من الدنيا بقدر الحاجة وأعطي للدين بقدر الطاقة. فلا بد أن أقدم مراد الله مني وامتثال الأوامر على مراد نفسي مني وهو الشهوات، وأقدم مراد الله من زوجتي أو من زوجي وأولادي على مرادي منهم. أقدم مراد الله من زوجتي أو من زوجي وأولادي على مرادي منهم. أنا لمراد من زوجي من زوجتي ومن أولادي ولمراد من زوجي وأولادي، لكن مراد الله من الزوج والأولاد شيء آخر. أقدم مراد الله منهم على مرادي منهم، وأقدم مراد الله من جيراني وأصدقائي على مرادي منهم. مراد الله من جيراني كيف تصلح حوالهم، كيف تكون بيوتهم معمورة بالأعمال الصالحة، كيف أحسن إلى الجار حتى يزيد إيماني. فإذا جاء التوحيد في قلوبنا وهو أن الله عز وجل بيد كل شيء وغيره ليس بيده شيء، هو الواحد الأحد الغني عن كل أحد، قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذا جاء هذا التوحيد في قلوبنا دخلنا جنة المعرفة الموصلة إلى جنة الزخرفة. فليس في الدنيا جنة ولا نعيم يشبه نعيم الجنة إلا جنة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده، سبعة أمور. هذه جنة المعرفة، جنة من دخل جنة المعرفة أدخل في الدنيا أدخله الله جنة الزخرفة يوم القيامة. ومن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه تفانى في طاعته. ومن عرف أوامر الله من دون أن يعرف الله على الوجه الذي ينبغي تفنن في التفلت من أوامر الله وطلب الرخص، لأنه ثقيل عليه، لأنه لا يعرف من يعبد وماذا يجب له. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته تفانى في طاعته وعبادته وحبه وتكبيره وتسبيحه. ومن عرف أوامر الله من دون أن يعرف الله كما يجب تفنن في التفلت من أوامره واستعمل الحيل وطلب الرغبة. فأوامر الشريعة ليست تكاليف، إنما هي هدى وشفاء، هدى وشفاء ورحمة، شفاء للأبدان وللقلوب ورحمة. أن أتلقى أوامري من العلي الأعلى، لا ممن هو مثلي من الناس، ولا هو ممن هو دوني من الأحجار والأصنام، بل الله عز وجل دعاني إلى معرفته، والقرآن بيّن كيفية التوحيد والإيمان وكيفية معرفته، والله فصل أصول التوحيد والإيمان في القرآن كما إن شاء الله سيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله فيما يتبعه من الدرس. ونحن في هذا المجلس المبارك ما جئنا، إنما الله جاء بنا، الذي يسير الكواكب والنجوم في الفضاء هو الذي يسيركم في البر والبحر. فالله من علينا وجاء بنا واختار المتكلم واختار السامع واختار المادة العلمية التي سمعناها. فهذا الذي سمعناه الآن علينا أن نعمل به، وعلينا أن نحركه في البشرية، نحركه في مجتمعات، مجتمعنا في الفصل، مجتمعنا في المدرسة، مجتمعنا في البيت، مجتمعنا في السوق، مجتمعنا في أي مكان نخشاه، نكون كالقمر وكالشمس ننور الناس. فالله أعطانا هذا العلم لنعمل به وندعو الناس إليه حتى يكون الناس كلهم يعبدون الله عز وجل بعلم وعلى هدى وعلى بصيرة. إذا جاء هذا التوحيد في قلوبنا وامتلأت قلوبنا بالإيمان حصلت لنا أمور عظيمة، منها أننا نتوجه إلى الخالق ولا نلتفت لأحد سواه. فما دمت متصل بالملك ليس لي حاجة بالعبد، ما دمت أعرف الغني ليس لي حاجة بالفقير. علاقتي بربي علاقة عبادة وذكر وتسبيح وحمد وشكر واستغفار، وعلاقتي بالخلق إما علاقة دعوة إلى الله أو علاقة تعليم شرع الله أو علاقة الإحسان إلى الخلق. فإذا جاء التوحيد القلبي، يعني التوحيد الذي تتحرك به الجوارح والقلوب، إذا جاء هذا التوحيد في قلوبنا توجهنا إلى الخالق العظيم ولم نلتفت لأحد سواه، وغيرنا الوجهة من الدنيا إلى الآخرة، من الدنيا ثانية والآخرة باقية، والدنيا مزرعة للآخرة، وتوجهنا وغيرنا الوجهة يعني من الدنيا إلى الآخرة، وغيرنا الطريق من طريق الأموال والأشياء إلى طريق الإيمان والأعمال الصالحة. يعني غيرنا الطريق من الاستكثار من الأموال والأشياء، ليس عيبا يكون عندنا أموال وأشياء، لكن لا نجعلها هي المقصود، إنما هي حاجة نجعلها باليد. أما الذي في القلب فهو طريق الإيمان والأعمال، فنعطي في طريق الإيمان والأعمال الصالحة بقدر الطاقة. وجاهدوا في الله حق جهاده، لأن هذه الدنيا مكان تزود. وقدمنا مراد الله من كل أحد على مرادنا من كل أحد، فإذا قمنا بتحقيق مراد الله من الناس حقق الله مرادنا منهم. ومراد الله من خلقه أن يعرفوه ويعبدوه ويطيعوه، هذه مسائل عظيمة وهذه كلمات جميلة. إذا جاء التوحيد في قلوبنا توجهنا إلى الخالق ولم نلتفت لأحد سواه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وغيرنا الوجهة من الدنيا إلى الآخرة، وغيرنا الطريق من طريق الأموال والأشياء إلى طريق الإيمان والأعمال الصالحة، وقدمنا مراد الله عز وجل من كل أحد على مرادنا من كل أحد. مرادي من الكهربائي، مرادي من السباك، مرادي من صاحب مثلا الدكان، لي مراداته، لأن الله جعل الله عز وجل جعل الناس يحتاج بعضهم إلى بعض، لكن أقدم مراد الله من كل أحد. إذا كان ما يصلي يدعو إلى الصلاة قبل أن أخذ حاجتي منه، فنقدم مراد الله من كل أحد على مرادنا من كل أحد. فإذا قمنا بتحقيق مراد الله من الناس حقق الله مرادنا من الناس. ومراد الله من خلقه أن يعرفوه ويعبدوه ويطيعوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله دعا إلى ذلك وقام بذلك الأنبياء والرسل، وقام به سيد الأنبياء، وهذه الأمة مكلفة بما كلف الله به الأنبياء والرسل. وإلى حد هذا نقف، وإن شاء الله نستأنف بقية الدرس إن شاء الله الأسبوع القادم. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان لدينا شيء من الأسئلة نكتبها ونسلمها للمشرف. حتى تصل إلينا قبل الدرس القادم حتى نطلع عليها وندرجها إن شاء الله في الدرس القادم.